إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. جمال اقرأ. جمال اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يعتمد.
نعم. إذن المؤلف رحمه الله ذكر هناك أنه مسألة من المسائل التي وقع عليها الاتفاق، وهي ما نص عليه في هذا البيت. قال: ولا خلاف أنه يقلد، بفتح اللام المشددة، يقلد، يقلد غير، عفوا يقلد غير أولي العلم، يقلد ليس بفتحها بكسرها، يقلد غير أولي العلم الذي يعتمد. إذن غير أولي العلم بمعنى من ليس له علم، يقلد المجتهدين المعتمدين. إذن هذا لا خلاف أن الشخص، أن الناس هكذا حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الذي كذلك عند أكثر العلماء، أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم هو قسم العلماء المجتهدين، ومن عداهم مقلدين. فالمقلد من ليس من لم يبلغ درجة المجتهد، بل ولو كان عالما، عالم يبلغ درجة الاجتهاد، عالم لم يبلغ درجة الاجتهاد، فهذا كذلك حكمه أن يقلد، أي أن يقلد العالم. إن قلتهم ليس عندهم إلا مرتبتين فقط، قد يكون الشخص عالما لكن لم يحز بعد شروط الاجتهاد كلها، لم يستوفها، لما وقف ذكرنا على أنهم كل حاجة يقول بأن الشروط الاجتهاد صعبة، بل ربما يذكرون من كل مذهب من هو المجتهد المطلق ومن هو المجتهد المقيد، وما عدا ذلك انتهى كل الناس، يعني يبقون هكذا لا يمكن أن يجد على. وذكرنا كذلك الكلام الذي قاله في منظومة غلاوي: نعم، والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغربي. قال صاحب مراقي كذلك: من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل. من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل. إذن فهم يقولون بأن الناس ليسوا إلا قسمين، ولكن الصحيح على كل حال الذي كذلك ربما سنراه حتى في البحوث أنه لا بد، ووقع هذا هو الذي يعني نراه معاينا، أن الناس ثلاثة أقسام: فيهم المقلد، وفيهم المجتهد، نعم، وفيهم المبتدع، وهي مرتبة بين المقلد. المقلد بمعنى الشخص الذي لا صلة له بالعلم، وإذا كلمته ربما في مسائل علمية لا يفقه منها شيئا، بل إذا أخذت تجيبه عن سؤاله بشيء من التفصيل وذكر الأدلة ونحو ذلك، هذا كأنك فقط يعني تخاطبه بما لا يعقل. هذا هو الذي اسمه مقلد، وهذا كثير في الناس. وهناك بعض الناس من له نصيب في العلم ويفهم الأدلة، بل يحب أن تفسر له الفتوى، وتذكر له وهو معتني بالعلم ويستمع ويعجبه أن يسمع التفاصيل المتعلقة بالفتوى مهما كانت التفاصيل، سواء تعلقت بأصول الفقه أو بعلم مصطلح الحديث أو باللغة العربية أو نحو ذلك من العلوم، فتراه يفهم الكلام ويحب هذا النوع من المفتين الذين يفتونه ويذكرون له كيف استفيدت الفتوى وكيف نعم، ويكون به ذلك متبعا، لأن مجرد ما ينتهون من كلامهم وتفصيلهم وهو يكون قد فهم، يبقى وليس مدين لهم، بل مباشرة ربطوه فقط بالأدلة وأوضحوا له المسار وعينوا له من أين أخذوا الحكمة. فهم مباشرة ربما إذا أيضا أراد أن يوضح موقفه أو ما يذهب إليه لا يقول لك مجرد قال لي فلان فقط، بل يقول لك نعم ويذكر استدلاله الذي حفظ منه من ذلك المفتي، يذكر الأدلة ويذكر الكتاب ويذكر السنة ويذكر مثلا كيف أخذت هذه الفتوى ونحو ذلك، وليس هو الذي أخذها وليس هو الذي استفادها، فلو استفادها من غيره ولكن أنا صار مرتبطا بالدليل، وصار ربما تظنه إذا وتكلم بالدليل كأنما هو الذي يفتي، وإذا كان بعض الناس يقول هؤلاء يفتون وهؤلاء يفتون، عندما يرون شخص يتكلم بنصوص الكتاب والسنة يقولون هذا يفتي، هذا يتكلم يحسب روحه كأنه مجتهد، أو بالحق إنما استفاده من غيره، وهذا لا شك أنه أحسن دينا من القسم الأول، ويأتي القسم الثالث وهو المجتهد، المجتهد الذي يسأل في النازلة من النوازل التي تحل بالمسلمين، ويرى هو من نفسه أنه واجب عليه شرعا، واجب عليه شرعا أن يجتهد، يدرك أنه هو نفسه متوجه إلى الخطاب بأن يجتهد، ما هو حكم هذه النازلة، ما هو حكم هذه المسألة، والناس كذلك سوف يسألونه ويستفتونه فيها، وهو كذلك يجتهد في أن يتوصل إلى جوابها ويبذل وسعه وطاقته نعم فيتوصل فيها إلى الحكم. إذا قلنا على الصحيح أن الناس هذه ثلاث أقسام، قلت لعله إن شاء الله سوف نجد في بعض تلك البحوث التي كلفنا بها بعض إخواننا نعم جوابا مفصلا نعم. وهنا قال رحمه الله ولا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يعتمد صاحب البروف، ماذا تعرب الذي يعتمد ماذا تعرب صالح؟
نعم شيخ
تفكر أنت تفكر
مفعول به شيخ
أحسنت، إذن فهي مفعول به نعم، إذن لا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يعتمد، إذن تكون الذي يعتمد هي المفعول به بالنسبة للفعل يقلد نعم. معلش جمال يقرأ الشرح جمال لو تقرأ الشرح نعم جمال لو تقرأ الشرح قبل
الشيخ يظهر أنه خارج الشيخ
أه؟ برد عليك. خالد اقرأ اشرح. خالد احكي لي.
قال الشارح: يعني أنه لا خلاف أنه يجوز لغير أولي العلم وهم العوام ومن في حكمهم من نقاد فروع المذهب التقليد الذي يعتمد عليه من العلماء في النوازل التي لا نص فيها، وهو المجتهد المطلق ومجتهد المذهب.
إذن هذا هو تقريبا مراد شرح أو نثر البيت، فقط بين ما مراد الناظم بهذا الذي قاله. قال انه لا خلاف انه يجوز لغير اولي العلم وهم العوام، اي العوام. نعم قلنا ويدخل هنا في العوام حتى من لم يبلغ درجه المجتهد المطلق. نعم وليس يبلغ المجتهد المطلق ولا مجتهد المذهب كذلك، فانه مهما كان ربما عنده من الفهم والادراك والمشاركه مع العلم، فإنه ليس له إلا أن يكون كسائر الناس من داخلة له كعلم، ليس له إلا أن يقلد التقليد. أي الإخوة الذي ذكرناه سابقا هو يعني حال صاحبه كحال مثلا يعني من يضع قلادة في عنقه وموضع القيادة والانقياد فيمكن منها ربما مجتهدا له، وحال المقلد. واصطلاحا المراد طبعا بالتقليد هو مرتبة الاجتهاد، بمعنى إذا بلغ مرتبة الاجتهاد فليس له أن يستفتي. قال هذا: إذا لم يبلغ اجتهادا فإن يكن بلوغه استفادا، يعني قاصد
فإن يكن بلوغه استفادا فذا له التقليد عند الأكثر ممتنع وليستند لما أريد.
نعم، إذا نقرأ الشرح معلش. نعم،
قال: يعني أن محل جواز الاستفتاء له لمن هو فوقه إذا لم يبلغ المستفتي درجة الاجتهاد المطلق، بأن كان مجتهدا في المذهب وكان المسؤول مجتهدا مطلقا. وأما إذا بلغ درجة الاجتهاد المطلق فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره، بل يجب عليه أن يجتهد. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: فإن يكن بلوغه استفادا فذا له التقليد عند الأكثر ممتنع وليستند لما أريد.
نعم، إذن هذا محل هذا الكلام السابق، وهو أنه لا بأس أن يستفتي العالم من فوقه. محله إذا كان هذا العالم المستفتي عالم ولكن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. أما إذا بلغها، أي بلغ مرتبة الاجتهاد، واجب عليه أن يجتهد ولا يجوز له التقليد. هذا هو الذي قاله الأكثرون: فإن يكون بلوغه استفاد، إذن استفاد بلوغ مرتبة الاجتهاد، فذا له التقليد عند الأكثر ممتنع، إذن يمتنع في حقه التقليد. التقليد حق فرع أو بدل، والأصل الاجتهاد. وما دام العالم والمجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد فلا يجوز له الانتقال إلى البدل، لا يجوز له انتقال البدل إلا إذا يعني تعذر عليه الاجتهاد. هو الآن يعني يتأثى من الاجتهاد، يمكن أن يجتهد. نعم، وهذه المسألة كذلك عند غير هؤلاء العلماء الذين ذكرهم في الأول فيها أيضا تفصيل وأحوال. نعم، إذن فذا له التقليد عند الأكثر ممتنع، إذن حكم الامتناع، ولكن هناك عندما قال الأكثر معنى موجود أقوال أخرى في المسألة، والأخرى في المسألة سوف تذكر بعضها في النظر وبعضها في النظر. نعم، قال: وليستند لما أري، أي لما ظهر له وتبين له وتوصل له بطريق الاجتهاد. نعم، واصل.
قال: يعني أن العالم إذا استفاد، أي بلغ درجة الاجتهاد المطلق، فإنه يحرم عليه التقليد عند الأكثر من العلماء، ويجب عليه أن يستند لما أراه الله في المسألة بالاجتهاد. وهذا هو مذهب مالك والجمهور، لأنه قادر على الاجتهاد. وأما إن اجتهد بالفعل حتى ظن الحكم فإنه لا يجوز له التقليد فيه اتفاقا.
إذن كأن هذا الكلام أيضا يشعر بأن الكلام حتى عند الأوائل يعني فيه تفصيل. العالم له حالان: قبل أن يجتهد وبعد أن يجتهد. إذن قبل أن يجتهد هذا هو الذي محل هذا الخلاف. قبل أن يجتهد هل يجوز له مثلا أن يترك ما يفرضه عليه حاله من أنه يباشر الاجتهاد ويبدأ في الاجتهاد في مسألة ما، أم أنه يقلب ويكتفي بالتقليد؟ الأكثر على أنه يمتنع عليه في هذه الصورة أن يقلد. وأما إذا باشر الاجتهاد واجتهد فعلا وتوصل إلى ما توصل إليه، فهذا ذكر بأنه بالاتفاق لا يجوز له التقليد، لا يجوز التقليد بالاتفاق. وتذكر كذلك حتى هنا أقوال عن الشافعي رحمه الله أنه إذا كان المقلد صحابيا، لأنها من هو ليس صحابيا من التابعين أو من أتباع التابعين في مسألة ما، وجد قول صحابي غير مخالف، نعم، والمسألة اجتهادية كذلك، فقلد الصحابية فلا بأس، وبعضهم قال كذلك إذا كان تابعيا، إن التابعيين أعلم أيضا ممن جاء بعدهم وقلدهم، كذلك بعضهم قال ذلك القول سواء قبل الاجتهاد، لأن بعض المسألة السابقة يجعلها قبل الاجتهاد، وأما إذا باشر الاجتهاد وتوصل فلا يجوز له بعد ذلك التقليد، بل لا بد له أن يعمل بما ظهر له وما تبين له. وافق.
وجائز لبعضهم تقليده أعلم منه في الذي يريده.
نعم، إذن وجائز لبعضهم تقليده أعلم منه في الذي يريده. إذن بعضهم في حتى بالنسبة لهذا المجتهد المطلق الذي لا يجوز له التقليد، جوز لبعضهم نعم أن يقلد، لكن لا يقلد إلا من هو أعلم، إلا من هو أعلم في كل المسائل. وهذا القول كأنه يقولون مروين عن محمد بن حسن، ويظهر أن محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله، أن يقلد من هو أعلم منه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يقلد من هو دونه، لا يجوز، إنما يقلد من هو أعلم.
قال يعني أنه يجوز له عند بعضهم وهو محمد بن الحسن أن يقلد من هو أعلم منه بالحكم الذي يريده، ولا يجوز له تقليد مساويه ولا من هو دونه.
نعم.
وبعضهم يجيز مطلقا، وذا أحمد فيه حذ وإسحاق احتذى.
هذا كذلك قول آخر، هذا قول آخر في المسألة، نعم، وهي مسألة ما إذا كان شخص بلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له أن يقلد غيره أم لا يقلد؟ إذا ذكرنا أولا هذا الشخص إذا كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد فالمسألة خارجة من الكلام، وإنما الكلام فيما إذا كان الشخص مجتهد مطلقا، إذا قلنا أنه كذلك له حلال قبل الاجتهاد وبعد الاجتهاد. فأما قبل الاجتهاد فهي التي أجرى المؤلف رحمه الله على الخلاف، وأما إذا كان بعد الاجتهاد أي بعد أن اجتهد فعلا فالأكثرون على أو بالاتفاق نعم أنه لا يجوز له أن يقلد غيره، وجوز له كذلك قبل أن يجتهد، جوز الشافعي رحمه الله أن يقلد الصحابي، تقليد الصحابي لا بأس به، وبعضهم قال تقليد التابعي وبعضهم قال مطلقا. هذا المطلق هو الذي ذهب إليه يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو فيه متبع أيضا ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية نعم، وكذلك أيضا سفيان الثوري مع هؤلاء نعم أيضا هذه المسألة. وهؤلاء احتجوا نعم بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قالوا هنا إطلاق اسألوا من ليس بعالم، اسأل من هو عالم في المسألة، اسألوا أهل الذكر، إذن هذا الخطاب موجه لكل الناس ولو كانوا مجتهدين، والمجتهد أيضا تعترضه أحوال كما سوف يأتي في تفسير بعضهم أنه قد يكون مريضا، وقد يكون في حال السفر منقطعا عن مكتبته وعن كتبه وعن مراجعه، وقد يكون في أحوال عديدة تمنعه من أن يجتهد، ولا شك أن هذه أحوال يتعثر معها الاجتهاد. نعم واثق.
قال يعني أن بعض العلماء يجيز للعالم المجتهد تقليد غيره مطلقا، أي سواء كان أعلم منه أم لا، وذا أي هذا القول حذى فيه أحمد بن حنبل حذو إسحاق بن راهوية وسفيان الثوري أي تبعهما فيه، وقيل يجوز ذلك للقاضي دون غيره.
نعم، وقيل يجوز للقاضي جيدا، وقيل يجوز للقاضي. لماذا القاضي؟ القاضي لأنه داخل المحكمة وأمامه خصمان يريدان من ذلك المجلس أن يخرجان بحكم حق لهذا أم لهذا ويعني إلى آخره. فلا يقول منتظروا مثلا نعم. إذن قلنا أن القاضي وأمامه خصمان ينتظران الحكم والحكم لا يحتمل التأخير. نعم. فهنا القاضي يجوز له وهو على كل حال حاز مرتبة الاجتهاد لا شك، ولكنه ربما في خصوص المسائل القضائية لا بد له في بعضها يحتاج إلى أن يقلد يحتاج يعني. إذن بعضهم نعم قال القاضي نعم يجوز، القاضي يجوز، القاضي في مجلس القضاء يجوز له نعم، إن حاله يعني تفرض عليه أنه في بعض أحواله يقلد. نعم. واصل.
وقال يجوز له ذلك عند ضيق الوقت إذا كان يخشى الفوات إذا اشتغل بالاجتهاد، وبه قال ابن شريح. وقيل يجوز له ذلك في خاصة نفسه دون ما يفتي فيه غيره.
وهذا قول أيضا آخر، هذا كله وهناك قول معتبر جدا أن المجتهد يجوز له أن يقلد لكن فيما يخصه هو في مسائله في خصوصياته ما يعمل. نعم. وأما إذا أراد أن يفتي للناس فلا يفتي لهم بالتقليد، وليس هذا قول معتبر وله وجه نعم من الفقه كونه إذا أراد نفسه لا يفتي بالتقليد، ولكنه في خصوص نفسه إذا باق عليه الوقت ونحو ذلك من الأحوال والأعذار نعم يمكنه في خصوص نفسه أي فيما يعمل به أن يسأل عالما من العلماء عن حكم ما، يقول أنا الآن يعني مسافر وكذا وكذا ما هو حكم في المسألة الفلانية نعم، فيجيبه ويعمل به في خصوص نفسه نعم. وأما فيما يفتي به فلا لا يقلد. نعم. واسف.
وحيث من يفتي أولو تعددي تخير الأفضل حكم المقتدي.
نعم. إذن وهذه مسألة كذلك من مسائل هذا الباب مهمة. قال وحيث من يفتي أولو تعددي تخير الأفضل حكم المقتدي. المقتدي من المراد به المقلد، حيث ما كان المفتون متعددون. معنى كان مفتي ومفتي ومفتي، ماذا يعمل المقلد في هذه الحالة؟ ماذا يعمل؟ إذن المؤلف رحمه الله كأنه قال هنا نعم المقلد ما عليه إلا أن يختار من منهم يراه نعم فيسأله ويفتيه، وليس لازم عليه أن يذهب إلى هذا ثم إلى هذا وكل واحد يسأله لا، وإنما يتخير منهم من يراه أهلا نعم فيستفتيه في المسألة وانتهى، ولا يضره مثلا ربما أو يقال مثلا أنك لا بد أن تجتهد مع القول آخر نعم، وهو أنه لا بد عليه أن يجتهد، أن المقلد يجتهد في من هو أولى بأن يستفتيه يجتهد، لكن هل يجتهد في من هو الأعلم أم من هو الأتقى والأورع؟ إذن بعضهم قال الأعلم، لأن الشخص قد يكون نعم صح عنده دين وورع وتقوى وبعض ضعف في العلم، قد لا تكون الفتوى شديدة أو قد تكون شديدة فيها تشدد، يعني يفتي بورائه نعم. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم القوم أقرأ من كتاب الله، أقرأهم القول القويل، أقرأ بمعنى الذي يكون أفقه والعارف كذلك بما يعرض للصلاة من أحوال، فيكون هنا الأفقه بمعنى الذي يعلم ما لا يلزمه إذا هو سهامة في صلاته أو أخطاء وكذا إلى آخره. إذن فهنا قلنا أن المقلد يسأل واحدا هكذا قال المؤلف كأنه من غير اجتهاد. قلنا هناك قول بأنه لا بد أن يجتهد وينظر من منهم يصلح، من منهم يصلح، إلا أن يكون كما فصل كذلك بعضهم، إلا أن يكون قد أسلم حديثا ولا يتسع له الوقت من أجل معرفة من هو الأصلح، بل ربما يعتمد على خبر العدول الثقات يقول من هو من هؤلاء ترونه مثلا. فإذا توفرت لدي معلومات كثيرة بأن الناس كلهم وقعوا على كذا فلان وفلان فيعمل بها إن شاء الله، وهو نعم في ما في يعني العدالة، وأما في العلم فإنه يظهر. نعم موافق. قال
يعني أن المفتي أي المجتهد المطلق إذا كان متعددا فإن حكم المقتدي أي المقلد حينئذ أن يتخير الأفضل منهم، والراجح علم والراجح علما مقدم على الراجح ورعا.
إذا الراجح علما، علما هو المقدم على الراجح ورعا، ورعه لنفسه، لكن العلم نعم هو الذي أنطلب هنا ليحصل به التفصيل في المسائل وإدراكها ومعرفة ما هو حكم المناسب إلى آخره. إذن الراجح هنا عندما يعني يخير من هو أعلم ولو كان أقل ورعا على من هو أورع، ولو كان أقل علما. نعم وافق.
قال في التنقيح قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة،
وهذا الكلام نقله ابن القصار، نقله ابن القصار عن مالك، وهو كلام نعم من كلام مالك فيه ما يتعلق بالبيت الأول، ولا خلاف أنه يقلد عند قوله يجب على العوام تقليد المجتهدين. هذا المقطع منه يتعلق به ولا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يجتهد، يجب على العوام تقليد المجتهدين. وأما العبارة الأخرى وهي ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين يتعلق نعم بهذا الموضوع الذي نحن فيه، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة،
وهذا هو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد. وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط، وأما غيرها فلا يجوز للعوام تقليد المجتهدين فيه. قال في الغيث الهامع لا يجوز للعالم التقليد وإن لم يكن مجتهدا بل يلزمه.
هذا الكلام على كل حال صراحة كأنني رأيت أنه ليس هذا هو محله، محله البيت الذي قبل هو وعالم لا بأس أن يستفتي من فوق من لا يفتي، وما يتعلق بتقليد العالم.
قال في الغيث الهامع لا يجوز للعالم التقليد وإن لم يكن مجتهدا بل يلزمه معرفة الحكم بدليله بأن له صلاحية المعرفة بخلاف العامي، ولم يحكي السبكي قولا بمنع العامي من التقليد، وقد قال به معتزلة بغداد فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم، وقالوا إنما يرجع إلى العالم لتنبيهه على أصولها. وقال الجبائي يجوز له التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمس، وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، وحكى ذلك عن مالك والشافعي وغيرهما. قال: ولم يزل الشافعي في جميع كتبه ينهى عن تقليده وتقليد غيره. وقال الصيدلاني: إنما نهى الشافعي عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد، فمن قصر عنها فليس له إلا التقليد. وقال القاضي أبو بكر: ليس في الشريعة تقليد، فإنه قبول قول الغير من غير حجة، وأقوال المفتين والحكام مقبولة بالإجماع لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل بها.
إذن كأن هناك التقليد، لكن قال يعني أقوال المفتي ليست من باب التقليد، وإنما هو من باب يعني إرشاد الشرع إلى وجوب قبولها إذا صدرت من المفتي أو من الحاكم. والمفتين والحكام مقبولة بالإجماع لقيام الدليل الشرعي، ليس من باب التقليد، بل لأن الشرع نعم أرشد إلى قبولها، وليس ذلك يعتبر تقليد عندها.
وقيل: بل ما اختار فهو كافي.
إذن وقيل في مسألة إذا ما تعدد المجتهدون ماذا يفعل العامل؟ إذن قيل يختار، وظاهر كلامه السابق يختار بمعنى أنه يتخير بالنظر إلى من هو أعلم وأورع، وإن اختلفوا في من يقدم منهما فربما الأصح أنه يقدم من هو أعلم على من هو أورع. وقيل قول ثاني في المسألة هذه: بل ما اختار أي واحد بغض النظر عن أن يكون ينظر في حالهم ويجتهد، بل ما اختار فهو كافي، ثم إذا أفتوه، وهذه مسألة أصح، إذا ما اختار من هؤلاء نعم فهو كافي يكفيه، نعم ليس مطلوب منه مثلا أن يجتهد ويتعرف ويحاول ويبحث ويسأل إلى آخره، بل ما اختار منهم فيكفيه وتقوم به يعني يقوم بالمطلوب الشرعي عنه، وهذا هو الذي هو مطلوب منه فقط. نعم. قال:
أي وقيل بل يكفيه أن يتخير في المجتهدين، وما اختاره منهم للتقليد كاف له، أي فليقلده.
نعم. وربما نتوقف هنا ونترك الشطر الثاني إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. إذا نتوقف هذا القدر، سبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. جمال اقرأ. جمال اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يعتمد.
نعم. إذن المؤلف رحمه الله ذكر هناك أنه مسألة من المسائل التي وقع عليها الاتفاق، وهي ما نص عليه في هذا البيت، قال: ولا خلاف أنه يقلد بفتح اللام المشددة، يقلد غير عفوا يقلد غير أولي العلم، يقلد بفتحها بكسرها، يقلد غير أولي العلم الذي يعتمد، إذن غير أولي العلم بمعنى من ليس له علم يقلد المجتهدين المعتمدين. إذن هذا الخلاف أن الشخص أن الناس هكذا حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الذي كذلك عند أكثر العلماء أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم هو قسم العلماء المجتهدين، ومن عداهم مقلدين. فالمقلد من ليس ب... من لم يبلغ درجة المجتهد، بل ولو كان عالما، عالم يبلغ درجة الاجتهاد، عالم لم يبلغ درجة الاجتهاد، فهذا كذلك حكمه أن يقلد، أي أن يقلد العالم. إن قلتهم عند ليس عندهم إلا مرتبتين فقط، قد يكون الشخص عالما لكن لم يحز بعد شروط الاجتهاد كلها، لم يستوفها لما وقف ذكرنا على أنهم كل حاجة يقول بأن الشروط الشهادة صعبة، بل ربما يذكرون من كل مذهب من هو المجتهد المطلق ومن هو المجتهد المقيد، وما عدا ذلك انتهى كل الناس، يعني يجب قول هكذا لا يمكن أن يزيد على. وذكرنا كذلك ذلك الكلام الذي قاله في منظومة الغلاوي، نعم، والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغربي. قال صاحب مراقي كذلك: من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضر. من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضر. إذن فهم يقولون بأن الناس ليسوا إلا قسمين، ولكن الصحيح على كل حال الذي كذلك ربما سنراه حتى في البحوث أنه لا بد، ووقت عن هذا هو الذي يعني نراه معاينا، أن الناس ثلاثة أقسام: فيهم المقلد، وفيهم المجتهد، نعم، وفيهم المتبع، وهي مرتبة بين المقلد. المقلد بمعنى الشخص الذي لا صلة له بالعلم، وإذا كلمته ربما في مسائل علمية لا يفقه منها شيئا، بل إذا أخذت تجيبه عن سؤاله بشيء من التفصيل وذكر الأدلة ونحو ذلك، هذا كأنك فقط يعني تخاطبه بما لا يعقل. هذا هو الذي اسمه مقلد، وهذا كثير في الناس. وهناك بعض الناس من له نصيب في العلم ويفهم الأدلة، بل يحب أن تفصل له الفتوى وتذكر له، وهو معتني بالعلم ويستمع، ويعجبه أن يسمع التفاصيل المتعلقة بالفتوى مهما كانت التفاصيل، سواء تعلقت بأصول الفقه أو بعلم مصطلح الحديث أو باللغة العربية أو نحو ذلك من العلوم، فتراه يفهم الكلام ويحب هذا النوع من المفتين الذين يفتونه ويذكرون له كيف استفيدت الفتوى وكيف نعم، ويكون به ذلك متبعا، لأنه مجرد ما ينتهون من كلامهم وتفصيلهم وهو يكون قد فهم، يبقى وليس مدين لهم، بل هو مباشرة ربطوه فقط بالأدلة وأوضحوا له المسار وعينوا له من أين أخذوا الحكمة. فهم مباشرة ربما إذا أيضا أراد أن يوضح موقفه أو ما يذهب إليه لا يقول لك مجرد قال لي فلان فقط، بل يقول لك نعم، ويذكر استدلاله الذي حفظ منه من ذلك المفتي، يذكر الأدلة، يذكر الكتاب، ويذكر السنة، ويذكر مثلا كيف أخذت هذه الفتوى ونحو ذلك، وليس هو الذي اختارها وليس هو الذي استفادها، فلو استفادها من غيره، ولكن أنا صار مرتبطا بالدليل، وصار ربما تظنه إذا وتكلم بالدليل كأنما هو الذي يفتي. وإذا بعض الناس يقول هؤلاء يفتون عندما يرون شخص يتكلم بنصوص الكتاب والسنة يقولون هذا يفتي، هذا يتكلم يحس بروحه كأنه مجتهد، هو بالحق إنما استفاده من غيره، وهذا لا شك أنه أحسن دينا من القسم الأول. ويأتي القسم الثالث وهو المجتهد، المجتهد الذي يسأل في النازلة من النوازل التي تحل بالمسلمين، ويرى هو من نفسه أنه واجب عليه شرعا، واجب عليه شرعا أن يجتهد، يدرك أنه هو نفسه متوجل وفقاب بأن يجتهد. ما هو حكم هذه النازلة؟ ما هو حكم هذه المسألة؟ والناس كذلك سوف يسألونه ويستفتونه فيها، وهو كذلك يجتهد في أن يتوصل إلى جوابها، يبذل وسعه وطاقته، نعم، فيتوصل فيها إلى الحكم. إذن قلنا على الصحيح أن الناس هذه ثلاث أقسام، قلت لعله إن شاء الله سوف نجد في بعض تلك المدرسة التي كلفنا بها بعض إخواننا، نعم، جوابا مفصلا. نعم، وهنا قال رحمه الله: ولا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يعتمد. صحيح مبروك، ماذا تعرب الذي يعتمد؟ ماذا تعرب صالح؟
نعم شيخ،
تفكر أنت، تفكر
مفعول به شيخ.
أحسنت، إذن فهي مفعول به. نعم، إذن هو لا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يعتمد، إذن تكون الذي يعتمد هي المفعول به بالنسبة للفعل يقلد. نعم، معلش جمال يقرأ الشرح. جمال لو تقرأ الشرح. نعم، جمال لو تقرأ الشرح.
الشيخ يظهر أنه خرج. الشيخ
عايش. خالد اقرأ الشرح. خالد احسن.
قال الشارح: يعني أنه لا خلاف أنه يجوز لغير أولي العلم وهم العوام ومن في حكمهم من نقاد فروع المذهب التقليد الذي يعتمد عليه من العلماء في النوازل التي لا نص فيها، وهو المجتهد المطلق ومجتهد المذهب.
إذن هذا هو تقريبا مراد شرح أو نثر البيت، فقط بين ما مراد الناظم بهذا الذي قاله. قال أنه لا خلاف أنه يجوز لغير أولي العلم وهم العوام، أي العوام. نعم، قلنا ويدخل هنا في العوام حتى من لم يبلغ درجة المجتهد المطلق. نعم، وليس يبلغ المجتهد المطلق ولا مجتهد المذهب كذلك، فإنه مهما كان ربما عنده من الفهم والإدراك والمشاركة نعم في العلم، فإنه ليس له إلا أن يكون كسائر الناس من الذي ليس له كعلم، ليس له إلا أن نعم يقلد. التقليد أي الإخوة الذي ذكرناه سابقا هو يعني حال صاحبه كحال مثلا يعني من يضع قلادة في عنقه وموضع القيادة والانقياد فيمكن منها ربما مجتهدا، له حال المقلد واصطلاحا المراد طبعا بالتقليد هو الأخذ مرتبة الاجتهاد، بمعنى إذا بلغ مرتبة الاجتهاد فليس له أن يستفتي. قال هذا إذا لم يبلغ اجتهادا فإن يكن بلوغه استفادا. نعم وافق.
فإن يكن بلوغه استفادا فذا له التقليد عند الأكثر ممتنع وليستند لما أريد.
نعم إذا نقرأ الشرح معليش. نعم
قال يعني أن محل جواز الاستفتاء له لمن هو فوقه إذا لم يبلغ المستفتي درجة الاجتهاد المطلق بأن كان مجتهدا في المذهب وكان المسؤول مجتهدا مطلقا، وأما إذا بلغ درجة الاجتهاد المطلق فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره بل يجب عليه أن يجتهد. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله فإن يكن بلوغه استفادا فذا له التقليد عند الأكثر ممتنع وليستند لما أريد.
نعم إذن هذا محل هذا الكلام السابق وهو أنه لا بأس أن يستفتي العالم من فوقه، محله إذا كان هذا العالم المستفتي عالم ولكن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. أما إذا بلغها أي بلغ مرتبة الشهادة واجب عليه أن يجتهد ولا يجوز له التقليد. هذا هو الذي قاله الأكثرون. فإن يكون بلوغه استفاد، إذن استفاد بلوغ مرتبة الشهادة فذا له التقليد عند الأكثر ممتنعه، إذن يمتنع في حقه التقليد. التقليد حق فرع أو بدل، والأصل الاجتهاد. وما دام العالم والمجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد فلا يجوز له الانتقال إلى البدل، لا يجوز له الانتقال البدل إلا إذا يعني تعذر عليه الاجتهاد. هو الآن يعني يتأتى من الاجتهاد، يمكن أن يجتهد نعم. وهذه المسألة كذلك عند غير هؤلاء العلماء الذين ذكرهم في الأول فيها أيضا تفصيل وأحوال نعم. إذن فذا له التقليد عند الأكثر ممتنع، إذن الحكم امتناع، ولكن هناك عندما قال الأكثر معنى موجود أقوال أخرى في المسألة، والأخرى في المسألة سوف تذكر بعضها في النظر وبعضها في النظر نعم. قال وليستند، وليستند لما أري، لما أري أي لما ظهر له وتبين له وتوصل له بطريق الاجتهاد نعم. واصل.
قال يعني أن العالم إذا استفاد أي بلغ درجة الاجتهاد المطلق فإنه يحرم عليه التقليد عند الأكثر من العلماء، ويجب عليه أن يستند لما أراه الله في المسألة بالاجتهاد. وهذا هو مذهب مالك والجمهور، لأنه قادر على الاجتهاد. وأما إن اجتهد بالفعل حتى ظن الحكم فإنه لا يجوز له التقليد فيه اتفاقا.
إذن كأن هذا الكلام أيضا يشعر بأن الكلام حتى عند الأوائل يعني فيه تفصيل. العالم له حالان، قبل أن يجتهد وبعد أن يجتهد. إذن قبل أن يجتهد، قبل أن يجتهد هذا هو الذي محل هذا الخلاف. قبل أن يجتهد هل يجوز له مثلا أن يترك ما يفرضه عليه حاله من أنه يباشر الاجتهاد ويبدأ في الاجتهاد في مسألة ما، أم أنه يقلب ويكتفي بالتقليد؟ الأكثرون على أنه يمتنع عليه في هذه الصورة أن يقلب. وأما إذا باشر الاجتهاد واجتهد فعلا، واجتهد فعلا وتوصل إلى ما توصل إليه، فهذا ذكر بأنه بالاتفاق لا يجوز له التقليد، لا يجوز التقليد بالاتفاق العام. وتذكر كذلك حتى هنا أقوال عن الشافعي رحمه الله أنه إذا كان المقلد صحابيا، أنها من هو ليس صحابيا من التابعين أو من أتباع التابعين في مسألة ما وجد قول صحابي غير مخالف نعم، والمسألة اجتهادية كذلك، فقلد الصحابية فلا بأس. وبعضهم قال كذلك إذا كان تابعيا، لأن التابعيين أعلم أيضا ممن جاء بعدهم وقلدهم، كذلك بعضهم قال ذا بقول. إذن سواء قبل الاجتهاد، لأن بعض المثل السابق يجعلها قبل الاجتهاد، وما إذا باشر الاجتهاد وتوصل فلا يجوز له بعد ذلك التقليد، بل لا بد له أن يعمل بما ظهر له وما تبين له. وافق.
وجائز لبعضهم تقليده أعلم منه في الذي يريده.
نعم. إذن وجائز لبعضهم تقليده أعلم منه في الذي يجب. إذن بعضهم في حتى بالنسبة لهذا المجتهد، المجتهد المطلق الذي لا يجوز له التقليد، جوز لبعضهم نعم أن يقلد، لكن لا يقلد إلا من هو أعلم، إلا من هو أعلم في كل المسائل. وهذا القول كأنه يقولون مروين عن محمد بن الحسن، ويظهر أن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله، أن يقلد من هو أعلم منه. بمعنى أنه لا يجوز له أن يقلد من هو دونه، لا يجوز، إنما يقلد من هو أعلم.
قال يعني أنه يجوز له عند بعضهم وهو محمد بن الحسن أن يقلد من هو أعلم منه بالحكم الذي يريده، ولا يجوز له تقليد مساويه ولا من هو دونه.
نعم.
وبعضهم يجيز مطلقا، وذا أحمد فيه حذ وإسحاق احتذى.
هذا كذلك قول آخر، هذا قول آخر في المسألة. نعم، وهي مسألة ما إذا كان شخص بلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له أن يقلد غيره أم لا يقلد؟ إذا ذكرنا أولا هذا الشخص إذا كان عالما لمدرك الاجتهاد فالمسألة خارجة من الكلام، وإنما الكلام فيما إذا كان الشخص مجتهد مجتهد مطلقا، لأن قلنا أنه كذلك له حالان، قبل الاجتهاد وبعد الاجتهاد. فأما قبل الاجتهاد فهي التي أجرى المؤلف رحمه الله على الخلاف، وأما إذا كان بعد الاجتهاد أي بعد أن اجتهد فعلا فالأكثرون على أو بالاتفاق بالاتفاق نعم أنه لا يجوز له أن يقلد غيره، وجوز له كذلك قبل أن يجتهد، جوز الشافعي رحمه الله أن يقلد الصحابي، تقليد الصحابي لا بأس به، وبعضهم قال تقليد التابعي وبعضهم قال مطلقا. هذا المطلق هو الذي ذهب إليه يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو فيه متبع أيضا ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية بن راهوية. نعم، وكذلك أيضا سفيان الثوري مع هؤلاء. نعم، أيضا هذه المسألة، وهؤلاء احتجوا نعم بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قالوا هنا إطلاق اسألوا من ليس بعالم اسأل من هو عالم في المسألة، اسألوا أهل الذكر. إذن هذا الخطاب موجه لكل الناس ولو كانوا مجتهدين، والمجتهد أيضا تعترضه أحوال كما سوف يأتي في تفسير بعضهم أنه قد يكون مريضا، قد يكون مريضا وقد يكون في حال السفر منقطعا عن مكتبته وعن كتبه وعن مراجعه، وقد يكون في أحوال عديدة تمنعه من أن يجتهد، ولا شك أن هذه أحوال يتعثر مع الاجتهاد. نعم، واثق.
قال يعني أن بعض العلماء يجيز للعالم المجتهد تقليد غيره مطلقا، أي سواء كان أعلم منه أم لا. وذا أي هذا القول حذى فيه أحمد بن حنبل حذو إسحاق بن راهوية وسفيان الثوري أي تبعهما فيه. وقيل يجوز ذلك للقاضي دون غيره.
نعم، وقيل يجوز للقاضي جيدا، وقيل يجوز للقاضي. لماذا القاضي؟ القاضي لأنه داخل المحكمة وأمامه خصمان يريدان من ذلك المجلس أن يخرجان بحكم الحق لهذا أم لهذا، ويعني إلى آخره. فلا يقول منتظروا مثلا نعم، إذن قلنا أن القاضي وأمامه خصمان ينتظران الحكم، والحكم لا يحتمل التأخير. نعم، فهنا القاضي يجوز له، وهو على كل حال حاز مرتبة الاجتهاد لا شك، ولكنه ربما في خصوص المسائل القضائية لا بد له في بعضها يحتاج إلى أن يقلد. إذن بعضهم نعم قال القاضي نعم يجوز، القاضي يجوز، القاضي في مجلس القضاء يجوز له نعم، لأن حاله يعني تفرض عليه أنه في بعض أحواله يقلد. نعم واصل.
وقال يجوز له ذلك عند ضيق الوقت إذا كان يخشى الفوات إذا اشتغل بالاجتهاد، وبه قال ابن شريح. وقيل يجوز له ذلك في خاصة نفسه دون ما يفتي فيه غيره.
هذا قول أيضا آخر، هذا كله، وهناك قول معتبر جدا أن المجتهد يجوز له أن يقلد لكن فيما يخصه هو، في مسائله، في خصوصياته ما نعم. وأما إذا أراد أن يفتي للناس فلا يفتي لهم بالتقليد، وليس هذا قول معتبر وله وجه نعم من الفقه، كونه إذا أراد أن يفتي لا يفتي بالتقليد، ولكنه في خصوص نفسه إذا باق عليه الوقت ونحو ذلك من الأحوال والأعذار نعم يمكنه في خصوص نفسه أي فيما يعمل به أن يسأل عالما من العلماء عن حكم ما، يقول أنا الآن يعني مسافر وكذا وكذا، ما هو حكم المسألة الفلانية نعم، فيجيبه ويعمل به في خصوص نفسه نعم. وأما فيما يفتي به فلا، لا يقلد نعم. واسد.
وحيث من يفتي أولو تعدد تخير الأفضل حكم المقتدي
نعم. إذن وهذه مسألة كذلك من مسائل هذا الباب مهمة. قال وحيث من يفتي أولو تعدد، أولو تعدد تخير الأفضل حكم المقتدي، المقتدي من المراد بالمقلد، حيث ما كان المفتون متعددون، معنى كان مفتي ومفتي ومفتي، ماذا يعمل المقلد في هذه الحالة؟ ماذا يعمل؟ إذن المؤلف رحمه الله كأنه قال هنا نعم المقلد ما عليه إلا أن يختار، أن يختار من منهم يراه نعم فيسأله ويفتيه، وليس لازم عليه أن يذهب إلى هذا ثم إلى هذا وكل واحد يسأله لا، وإنما يتخير منهم من يراه أهلا نعم فيستفتيه في المسألة وانتهى، ولا يضره مثلا ربما أو يقال مثلا أنك لا بد أن تجتهد، مع القول آخر نعم هو أنه لا بد عليه أن يجتهد، أن المقلد يجتهد في من هو أولى بأن يستفتيه، يجتهد لكن هل يجتهد في من هو الأعلم أم من هو الأتقى والأورع؟ إذن بعضهم قال الأعلم، الأعلم، لأن الشخص قد يكون نعم صح عنده دين وورع وتقوى وأربع ضعف في العلم، فقد لا تكون فتواه سديدة أو قد تكون شديدة فيها تشدد، يعني يفتي بورعه نعم. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم القوم أقرأ من كتاب الله، أقرأهم، القول القوي الأقرأ بمعنى الذي يكون أفقه والعارف كذلك بما يعرض للصلاة من أحوال، فيكون هنا الأفقه بمعنى الذي يعلم ما لا يلزمه إذا هو سهامة في صلاته أو أخطاء وكذا إلى آخره. إذن فهنا قلنا أن المقلد يسأل واحدا هكذا قال المؤلف كأنه من غير اجتهاد، قلنا هناك قول بأنه لا بد أن يجتهد وينظر من منهم يصلح، من منهم يصلح، إلا أن يكون كما فصل كذلك بعضهم، إلا أن يكون قد أسلم حديثا ولا يتسع له الوقت من أجل معرفة من هو الأصلح، بل ربما يعتمد على خبر العدول الثقات يقول من هو من هؤلاء ترونه مثلا، فإذا توفرت لديه معلومات كثيرة بأن الناس كلهم وقعوا على كذا فلان وفلان ويعمل بهذا إن شاء الله، وهو نعم فيما في يعني العدالة وأما في العلم فإنه يظهر. نعم وافق. قال
يعني أن المفتي أي المجتهد المطلق إذا كان متعددا فإن حكم المقتدي أي المقلد حينئذ أن يتخير الأفضل منهم، والراجح علما مقدم على الراجح ورعا.
إذن الراجح علما هو المقدم على الراجح ورعا، ورعه لنفسه، لكن العلم نعم هو الذي مطلوب هنا ليحصل به التفصيل في المسائل وإدراكها ومعرفة ما هو حكم المناسب إلى آخره. إذن الراجح هنا عندما يعني يخير من هو أعلم ولو كان أقل ورعا على من هو أورع، ولو كان أقل علما. واصل.
قال في التنقيح قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة.
هذا الكلام نقله ابن القصار عن مالك، وهو كلام نعم من كلام مالك فيه ما يتعلق بالبيت الأول، ولا خلاف أنه يقلد عند قوله يجب على العوام تقليد المجتهدين. هذا المقطع منه يتعلق به، ولا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يجتهد، يجب على العوام تقليد المجتهدين. وأما العبارة الأخرى وهي ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين يتعلق نعم بهذا الموضوع الذي نحن فيه، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة.
وهذا هو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد. وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط، وأما غيرها فلا يجوز للعوام تقليد المجتهدين فيه. قال في الغيث الهامع لا يجوز للعالم التقليد وإن لم يكن مجتهدا بل يلزمه.
هذا الكلام على كل حال صراحة كأنني رأيت أنه ليس هذا هو محله البيت الذي قبل، هو وعالم لا بأس أن يستفتي من فوق من لم يفتي، وما ذلك ما يتعلق بتقليد العالم.
قال في الغيث الهامع لا يجوز للعالم التقليد وإن لم يكن مجتهدا بل يلزمه معرفة الحكم بدليله بأن له صلاحية المعرفة بخلاف العامي، ولم يحكي السبكي قولا بمنع العامي من التقليد، وقد قال به معتزلة بغداد فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم، وقالوا إنما يرجع إلى العالم لتنبيهه على أصولها. وقال الجبائي يجوز له التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمس. وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، وحكى ذلك عن مالك والشافعي وغيرهما. قال ولم يزل الشافعي في جميع كتبه ينهى عن تقليده وتقليد غيره. وقال الصيدلاني إنما نهى الشافعي عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد، فمن قصر عنها فليس له إلا التقليد. وقال القاضي أبو بكر ليس في الشريعة تقليد، فإنه قبول قول الغير من غير حجة، وأقوال المفتين والحكام مقبولة بالإجماع لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل بها.
إذن كأنه نفى التقليد، لكن قال يعني أقوال المفتي ليس من باب التقليد، وإنما هو من باب يعني إرشاد الشرع إلى وجوب قبولها إذا صدرت من المفتي أو من الحاكم. والمفتين والحكام مقبولة بالإجماع لقيام الدليل الشرعي، ليس من باب التقليد، بل لأن الشرع نعم أرشد إلى قبولها، وليس ذلك يعتبر تقليد عندها.
وقيل بل ما اختار فهو كافي.
وقيل في مسألة إذا ما تعدد المجتهدون ماذا يفعل العامي؟ إذا قيل يختار، وظاهر كلامه السابق يختار بمعنى أنه يتخير بالنظر إلى من هو أعلم وأورع، وإن اختلفوا في من يقدم منهما فربما الأصح أنه يقدم من هو أعلم على من هو أورع. وقيل قول ثاني في المسألة هذه، بل ما اختار أي واحد بغض النظر عن أن يكون ينظر في حالهم ويجتهد، ولا بل ما اختار فهو كافي ثم إذا أفتوه، وهذه مسألة أخرى. إذا ما اختار من هؤلاء نعم فهو كافي يكفيه، نعم، وليس مطلوب منه مثلا أن يجتهد ويتعرف ويحاول ويبحث ويسأل إلى آخره، بل ما اختار منهم فيكفيه وتقوم به، يعني يقوم بالمطلوب الشرعي عنه، وهذا هو الذي هو مطلوب منه فقط. نعم. قال
أي وقيل بل يكفيه أن يتخير في المجتهدين وما اختاره منهم للتقليد كاف له، أي فليقلده.
نعم. وربما نتوقف هنا ونترك الشطر الثاني إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. إذا نتوقف هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.